مر بنا في الدرس الماضي الكلام على أدعية الاستفتاح، ولعلي أذكر بعض الأدعية التي ما ساقها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا المتن المختصر. منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في قيام الليل، كان يقول في افتتاحه قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. عند مسلم وغيره حديث عائشة، وهذا في قيام الليل، كان يفتتح به قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. في مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته سأل يعني من المتكلم، فأرم القوم، ثم قال في الثالثة أحد الصحابة رضي الله عنه: أنا يا رسول الله، أتيت وقد حفزني النفس، يعني أتى مسرع رضي الله تعالى عنه، فقلتها. قال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرها أيهم يكتبها. وهنا هذه لها فضيلة تدل على استحبابه، وإلا لو مجرد قول الصحابي وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم نقول أنه جائز، لكن لما بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفضيلة دل على الاستحباب أن تستفتح الصلاة أيضا بهذا الذكر: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. في مسلم أيضا من حديث ابن عمر أن أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه قال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها فتحت لها أبواب السماء عليكم السلام. إذن هذه فضيلة لها، فيستحب أن أيضا يستفتح بهذا الذكر. وما مر بنا في هذه الليلة وما في الليلة التي قبلها من أدعية الاستفتاح، هذا من باب اختلاف التنوع، بمعنى أن هذا يقال تارة ولا يقال، وهذا يقال تارة أخرى. إذن هذا من باب اختلاف التنوع، فهذا يقال تارة وهذا يقال تارة أخرى. حتى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي ورد في قيام الليل أيضا يقال في صلاة الفرض، لأن القاعدة أن ما ثبت في صلاة الفرض ثبت في صلاة النفل، وكذلك العكس، إلا ما دل الدليل على اختصاصه بأحدهما. هل يجمع بين أذكار استفتاح الصلاة أم لا؟ الصواب أنه لا يجمع، إنما يأتي بذكر واحد. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم الذي نقلوا لنا استفتاحه صلى الله عليه وسلم نقلوا أنه يستفتح بذكر واحد، ولعل مما يبين ذلك ما مر بنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت سكوتك ماذا تقول؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، إلى آخر الحديث. ما ذكر صلى الله عليه وسلم إلا دعاء واحدا للاستفتاح. إذن لا يستحب ولا يشرع أن يأتي بأكثر من دعاء، إنما يستفتح بذكر واحد فيأتي بهذا تارة وهذا تارة، فالكل سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ونحو عن أبي سعيد مرفوع عند الخمسة، وفيه: وكان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قال: ونحو عن أبي سعيد مرفوع عند الخمسة. مر بنا أن الحديث حسن. قال: وفيه أي زيادة على سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، أنه كان يقول بعد التكبير أي وبعد الاستفتاح: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ أي ألتجي وأعتصم، والاستعاذة تكون من أمر مكروه، عذت به من أمر مكروه. جزاك الله خير. أما الأمر المحبوب يقال: لاذى بفلان لأجل كذا، وعاذى به خوفا من كذا. أعوذ بالله السميع فيه إثبات السمع لله عز وجل، وهو أيضا السميع اسم من أسماء الله عز وجل. العليم أيضا من أسماءه العليم وإثبات العلم. ولعل هنا السميع المقصود بها هنا سميع فعيل بمعنى فاعل، سميع فعيل بمعنى فاعل، والمقصود هنا والله أعلم أي أعوذ بالله السميع الذي يسمع سماع إجابة فيجيب. فلذلك حينما يقول الواحد منا في صلاته سمع الله لمن حمده، يكون الذكر الذي لي: ربنا ولك الحمد. سمع الله لمن حمده أي أجاب الله دعاء من حمده، فناسب أن يقول: ربنا ولك الحمد حيث أجبت دعاءنا. فلعل هنا والله أعلم السميع هنا المقصود به ليس مجرد السمع، لا، إنما هو السمع الذي يجيب الله عز وجل فيه من استعاذه فيعيذه من الشيطان. الشيطان هنا اسم جنس يشمل كل شيطان، وليس الأمر متعلق بإبليس. من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، المقصود به شياطين الجن. من الشيطان أي من كل شيطان، وشيطان مأخوذ من شطن إذا بعد، أي باعد الخلق بالإذاء والضرر. الرجيم أي المرجوم، إما أنه يرجم الآدميين بالشهوات والشبهات ليضلهم، أو لأنه مرجوم مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. قال: من همزه، من همزه ونفخه ونفثه. همزه قيل هي المؤتة، والمقصود بالمؤتة هو ما يصيب الشخص بالصرع، أو هي ما يتعلق أو مقدمات الجنون. ونفخه، النفخ هنا الكبر، فالكبر هو من الشيطان، فالشخص ينتفخ انتفاخا، أي هو المتكبر ينتفخ انتفاخا معنويا. ونفثه قيل النفث هو الشعر، ويحمل هنا على الشعر الباطل، لأنه في الحديث عن الشعر: حسن حسن وقبيح وقبيح، فيعمل هنا على الشعر الذي فيه باطل وكذب، وهذا كثير في كلام الشعراء. وقيل أن النفث هنا أي السحر، ولا شك أن السحر من الشيطان، فلا يسحر الساحر إلا بعد أن يتوصل مع أو بعد أن يتواصل مع شياطين الجن. إذن فيه مشروعية الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. أولا حكم الاستعاذة في الصلاة أو عموما في قراءة القرآن، لكن نتكلم عن حكم الاستعاذة في الصلاة. ربنا عز وجل يقول: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن أمرنا، وهل الأمر هنا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. الكلام على الاستعادة وأن يكون الأمر في الصلاة الآن، هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ والذي يظهر لي والله أعلم أنه على سبيل الاستحباب. لماذا؟ لأنه ذكر ودعاء، ومما يقوي عدم الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ولو قرأ بدأ مثلا بالحمد لله رب العالمين امتثل الأمر، لأن الاستعادة ليست من الفاتحة، وهذا مما يقوي القول بأن الأمر هنا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. إذن يستحب للشخص أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم هل يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة عند كل قراءة، أو تكفيه استعاذة واحدة في أول الصلاة بعد أن ينتهي من دعاء الاستفتاح يستعيذ ثم لا يستعيذ مرة أخرى؟ أيضا هذا محل خلاف بين العلم، بمعنى هل يكتفي باستعاذة مرة واحدة أو في كل ركعة لأجل القراءة؟ والذي يظهر لي والله أعلم أنه يكتفي بمرة واحدة، لأن الصلاة أو لأن قراءة القرآن ما فصلها إلا ذكر ودعاء. فكما أن الشخص لو كان يتلو كتاب الله عز وجل خارج الصلاة ثم سأل ربه ودعا واستغفر لا يقال له يشرع لك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم مرة أخرى، فكذلك هنا. إذن نقول القراءة متصلة في الركعة الأولى وما بعدها، إنما فصلت بأي شيء؟ بأذكار وأدعية، فالقراءة متصلة ولن تنقطع. إذن يستعيذ بالله مرة واحدة ثم بعد ذلك يبسمل حينما يقرأ الفاتحة وما بعدها في الركعات التي تلي الركعة الأولى. لفظ الاستعاذة بالله، تلاحظون أن هذا الحديث ماذا قال؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إذن هذه صيغة من الصيغ، والحديث كما أسلفت حديث حسن، وهذه اللفظة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أيضا لم يتفرد بها أبو سعيد رضي الله تعالى عنه، بل رويت عن جمع من الصحابة، فالحديث في أقل أحواله حسن. إذن هذه اللفظة لم تأتي في حديث أبي سعيد فقط، إنما رويت عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن هذا لفظ. ظاهر القرآن أنه أيضا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا ظاهر القرآن أم لا؟ ومما أيضا يدل على ذلك حديث سليمان بن سرد في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يستبان، فقال وقد أحدهما انتفخ وجهه وأحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب ما به، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكما تلاحظون هذه استعاذة بالله من الشيطان الرجيم خارج الصلاة وخارج القراءة، فكذلك ربنا عز وجل أمر بالاستعاذة فيستعيذ، وهي هي ظاهر القرآن. ويقال هذا أيضا من باب اختلاف التنوع، بمعنى أني تارة أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وتارة أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن يكون أيضا هذا من باب اختلاف التنوع، فيقول هذا تارة وهذا تارة أخرى. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم، أخرجه مسلم وله علة. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. كان هنا تفيد الدوام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته بتكبيرة الإحرام، وعرفنا أنها ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها. وهل يشترط لفظ الله أكبر أو يشترط أي لفظ؟ الصواب يرحمك الله أنه يشترط لفظ الله أكبر، فلا تنعقد الصلاة بغير هذا اللفظ الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم، وقد قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. إذن لا بد أن يقول الله أكبر. يستفتح الصلاة، هنا الصلاة أي كل صلاة شرعية تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، يقول الله أكبر، والقراءة بالحمد لله رب العالمين. يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة، أي ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. المقصود هنا بالقراءة أي قراءة القرآن في الصلاة. إذن على رواية النصب أو على ضبط القراءة بالنصب، عندكم إشكال بالنصب أم لا؟ إذن يكون تقدير الكلام يستفتح الصلاة بالتكبير ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، فتكون هنا القراءة معطوفة على الصلاة. وأيضا هناك وجه آخر وهو الجر، يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله، يكون تقدير الكلام يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، والوجه الأول هو الأقوى والله أعلم. قال والقراءة بالحمد لله رب العالمين، يستفاد منه أن البسملة ليست آية من الفاتحة، لأنها قالت والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وهذا رأي جمهور أهل العلم أن البسملة ليست آية من الفاتحة، إنما هي آية مستقلة تفتتح بها السور، يعني هي من القرآن لكنها آية مستقلة تفتتح بها السور. فلذلك في صحيح مسلم حينما أغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاءه فتبسم، سأله الصحابة رضي الله تعالى عنه قال أنزل علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر ثم قرأ. إذن بسم الله آية مستقلة تفتتح بها السور لكنها ليست آية من الفاتحة. ومما يدل على ذلك أيضا حديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، أقصد هنا بالصلاة أي الفاتحة، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين بدأ بالحمد لله رب العالمين. فهنا لو كانت البسملة من الفاتحة لبدأ بأي شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لو أخذت المصحف الآن، نعم، نفتح على الفاتحة، الآن تلحظون بسم الله الرحمن الرحيم بالمصحف الذي بين أيدينا ثم رقم واحد أي آية الأولى أم لا؟ والفاتحة سبع آيات بإجماع أهل العلم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني. إذا قلنا الفاتحة ليست أحسنت إذا قلنا البسملة ليست آية من القرآن، إذن كيف يكون وهي الفاتحة سبع آيات بالإجماع أم لا؟ تكون ست، تكون ست إذا حذفناها على حسب الآن الآيات الموجودة عندنا، لكن آخر آية من الفاتحة نجعلها آيتين، وحتى لو جعلناها آيتين نجد أن الآية ماذا بها؟ متقاربة في الطول أم لا؟ إذن تكون آخر الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، فتكون تكون سبع آيات. إذن نجعل آخر آية ماذا بها؟ آيتين. نقول نجعل آخر آية حسب المصحف الذي بين أيدينا نجعلها آيتين، وتكون البسملة ليست آية من الفاتحة، فهنا يستحب الوقوف عليها. يعني من أراد أن يقرأ يقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيقف عليهم ثم يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن هذا خلافا الشافعية رحمه الله تعالى، يرون البسملة آية من الفاتحة، يرون البسملة آية من الفاتحة. نعم لا أقول فيه، أقول اجتهاد في بعضها. لا تصح صلاتك، اي نعم يرونك انها آية من كتاب الله، اي نعم. يعني من يرى الاستحباب هم يرون انك لو لم تقل بسم الله الرحمن، فلذلك من مذهبهم الجهر بها. لماذا؟ لان اصلا آية، لا فرق بين بسم الله الرحمن الرحيم وبين الحمد لله رب العالمين، كلاهما آية عندهم. والقراءة بالحمد لله رب العالمين، اليس الباء حرف جر؟ لماذا نقول بالحمد لله رب العالمين أم لا؟ هذا ماذا نسميه؟ لا، ماذا نسمي ذا؟ قلنا الحمد، ما قلنا بالحمد لله. اي نعم. طيب لما أقول لكم الآن سورة، أيهما الصواب، سورة المنافقين أو سورة المنافقون؟ طيب أليس سورة مضاف والمنافقين مضاف إليه؟ إذن يجب أن نقول سورة المنافقين أم لا؟ أم لا، على قواعد النحوية. لكن هذا يسمى عند النحاة الحكاية، يعني تحكي الكلمة كما أتت في سياق الناس ولا تلتفت إلى موقعها الإعرابي الذي جعلت فيه أخيرا. فعلى هذا نقول بالحمد لله، الحمد لله اسم مجرور بالباء، وعلامة جره كسرة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية، اشتغال المحل بحركة الحكاية. إذا ماذا نقول الآن؟ على القواعد النحوية نقول بالحمد لله نجر، لكن نقول لا نجر، نحكي الآية كما هي، فتكون حرف الجر هنا لا تظهر الحركة على الحمد لأجل حركة الحكاية، لأن أصلها الحمد لله رب العالمين، الحمد مبتدأ. ولا تضيق صدوركم، أكثرت علينا من النحو، النحو لا بد منه. لا تضيق كلام، هذه سورة المنافقين. إيه نعم. الحمد لله، مر بنا الكلام على الحمد وأنه وصف المحمود لصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. لله الذي استحق الحمد هو الكامل، هو الله عز وجل. رب العالمين، مر بنا أن من معاني الرب هو المالك والسيد والمتصرف. العالمين يشمل ما سوى الله عز وجل، فكل ما سوى الله عز وجل عالم، سواء من الإنس أو الجن أو غيرهم من المخلوقات. قال وكان، قالت رضي الله تعالى، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه، تشخيص الرأس هو رفعه، لم يشخص أي لم يرفعه إلى السماء، والمقصود هنا بالرفع نسبة إلى الظهر، نسبة إلى الظهر أي لمستوى الظهر. ولم يصوبه أي ولم يطأطي به الأرض، وأيضا هذا نسبة إلى الظهر. إذن كان معتدلا صلى الله عليه وسلم في ركوعه، فظهره ورأسه سواء. إذن يعتدل صلى الله عليه وسلم في الركوع فيكون الظهر والرأس سواء. وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، أي حتى يطمئن قائما كما مر بنا. وإلا يستوي قائما، قد يستوي قائما من غير طمأنينة، لكن مر بنا في حديث أبي هريرة في قصة المسيء حتى تطمئن قائما. وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا. وإذا رفع من السجود أي جلس بين السجدتين لم يسجد حتى يستوي جالسا. وهذا أيضا كما مر بنا الكلام على وجوب الطمأنينة وأنها ركن من أركان الصلاة. وكان يقول في كل ركعتين التحية. وكان هنا تدل على الدوام، لكن هذا في صلاة الفرض والله أعلم، وليس في صلاة النفل، لأن في صلاة النفل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يصلي أكثر من ركعتين ولا يقول التحية، كان يصلي مثلا خمسا بسلام واحد وتشهد واحد. ونهى أيضا أن تجعل الوتر ثلاثا كصلاة المغرب، لا تشبه بها بصلاة المغرب، فإذا لم نتشبه بصلاة المغرب وصليناها بسلام واحد سوف يجلس المؤتر ماذا به في الركعة، في الركعة الأخيرة فقط، أي في الركعة الثالثة. إذن وكان يجلس، وكان يقول في كل ركعتين التحية، هذا في صلاة الفرض دون النفل. التحية أي التحيات، وهذا من التعبير بالبعض وإرادة الكل. إذن ذكرت بعض التشهد وهو التحية. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، أي في التشهد، مر بنا هذه الصفة. وهذا يحتمل عليه شيء على التشهد الأول أو على الصلاة التي فيها تشهد، فيها تشهد واحد، لأنه أيضا مر بنا في حديث أبي حميد التورك في التشهد الثاني. إذن قولها رضي الله تعالى عنها وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، أي في التشهد الأول أو في الصلاة التي فيها تشهد واحد، وكذلك في جلسة بين السجدتين. وكان ينهى عن عقبة الشيطان. وكان ينهى، والنهي هنا على الكراهة وليس على التحريم. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، نسبت هنا العقبة للشيطان، إما لأن الشيطان يفعلها، إما أن الشيطان يفعلها، أو لأنه يدعو إليها، لأن تكون هيئة خالف هيئة العناية بالصلاة. اختلف في معنى عقبة الشيطان. قيل أن عقبة الشيطان أن يفرش رجليه، أن يجعل ظهورهما إلى الأرض ويجلس عليهما، أي بهذه الصفة يفرشهما ويجلس عليهما. قيل هذه هي عقبة الشيطان. وقيل عقبة الشيطان أن يفرقهما ويجلس على إليته، أن يفرقهما أن يتعب ظهرهما إلى الأرض ويفرقهما ويجلس على إليته، أيضا هذه عقبة الشيطان. وقيل عقبة الشيطان أن يجلس على إليته وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض، وهذا قد يكون بعيد في صلاة المأمومين، الإمام وارد أن يكون أول منفرد، إذن يجلس على إليته وينصب ساقيه وفخذيه ويجعل يديه على الأرض. وقيل عقبة الشيطان أن ينصب قدميه ويجعل إليته على عقبيه. هذا قول هذا العقب. إذن قيل أن ينصب قدميه اليمنى واليسرى ويجعل إليته على عقبيه، لكن هذا القول الأخير ليس بصواب. لماذا؟ لأن ابن عباس كما في صحيح مسلم سئل عن الجلوس على العقبين في الصلاة قال سنة نبيكم. قيل إن نراه من الجفاء، قال سنة نبيكم. إذن نصب القدمين والجلوس على العقبين في الجلسة بين السجدتين هذا من باب السنن، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال عقبة الشيطان؟ إذن على هذا الجلسة بين السجدتين لها صفتان، الجلسة بين السجدتين لها صفتان. الصفة الأولى التي مرت بنا في الدرس الماضي وهو أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويستقبل بأطراف أصابعه القبلة. وهذه أكثر الأحاديث الواردة بهذه الصفة. الصفة الثانية التي أشرت إليها وهو أن ينصب كلا القدمين، أن ينصب كلا القدمين ويجعل إليته على عقبيه، فيكون هذا من باب اختلاف التنوع، يفعل ذلك تارة وذلك تارة، لكن الظاهر أن الغالب هو نصب أن ينصب اليسرى، أن يفرش اليسرى وينصب اليمنى، الغالب أنه يفرش اليسرى وينصب اليمنى. نعم، الجلوس على عقبين بين السجدتين فقط. اللي هي يجلس على عقبيه، ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، ليس بالتشهد الأول، هذه في الجلسة بين السجدتين فقط، تكون اختلف التنوع في الجلسة بين السجدتين فتكون هناك سنة. كيف يعني يصعب كلام عن الموجود ليس في نصوص، إنما هي من كلام أهل اللغة، بعضهم يقول هذه عقبة الشيطان وهذه عقبة الشيطان، فيتجنب الشخص هذه الصفات، لكن الصفة الأخيرة لا شك أنها بعيدة، ثبت عن ابن عباس أنها سنة. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وينهى أي نهي كراهة تنزيه، لا كراهة تحريم، فالشخص منهي أن يشابه الحيوان، أن يفترش الرجل وكذلك المرأة، فالحكم واحد. والوارد في مخالفة سجود المرأة من بين سجود المرأة وسجود الرجل لا يصح. الحديث الوارد في أمر المرأة بالانضمام أثناء السجود لا يصح، والأصل صلوا كما رأيتمون يصلي. وينهى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع، أي أن يجعل كفيه وساعديه على الأرض، أن يجعل كفيه وساعديه، هذا الأمر ظاهر أم لا؟ ظاهر الأمر أو يحتاج إلى تمثيل؟ ظاهر الأمر يحتاج إلى تمثيل، أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. نعم سم، واضح الأمر ما يحتاج هكذا. هذا الافتراش، هذا الافتراش، نعم، أن يجعل كفيه وذراعيه على الأرض. الإشكالية إذا أطال الشخص السجود قد يتعب، هنا ورد حديث وإن كان فيه نظر استعينوا بالركب، الأصل أن الشخص يرفع ويجافي أم لا، هذا الأصل، لكن لو في صلاة قيام أو في غيره وأطال السجود هنا الأصل أنه يفعل هكذا، لكن لو شق عليه له أن يستعين بركبه ولا يشق عليه أنه استرش أم لا، لأن يكون رفع الساعدين عن العرض. النهي نعم نهي كراهة، لأن المقصود به عدم التشبه بالحيوانات، والمقصود هنا بالسبع هو الحيوان المفترس، وهذا يطلق على الكلب وغير الكلب، وهذا مشاهد. السباع سواء من الكلاب أو من الأسود أو من غيرها هكذا تصنع، إذا جلست فتفشرش ذراعيها، فنهي المصلي أن يشابهها. ونأخذ من ذلك خطأ البعض الذين يقلدون الحيوانات إما بأصواتهم أو بغير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى مشابهة الحيوان، بل ربنا عز وجل كرم الآدميين. فهنا يقال للشخص الذي يحاكي أصوات الحيوانات لا سيما الحيوانات التي ورد ذمها، فلا شك أن الأمر على الكراهة. وكان يختم الصلاة بالتسليم، أي يختم صلاته بالتسليم، أي بقول السلام عليكم ورحمة الله. وهل التسليم المقصود به التسليم المعهود السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، أو جنس التسليم فيكتفي بتسليمة واحدة؟ سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. وفي هذا الحديث رد على الأحناف، فجمهور أهل العلم يرون أن الشخص لا أن المصلي لا يخرج من صلاته إلا بالتسليم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذن هذا رأي الجمهور. الأحناف يقول إذا انتهى من صلاته وأتى بأي فعل يفسد الصلاة خرج منها. إذن لو جلس وتشهد ثم أحدث، عندهم ماذا به؟ الآن فرغ من صلاته وخرج من صلاته، أو تكلم عمدا، هنا خرج من صلاته. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر أو ما علم المسيء صلاته التسليم، فيدل عليه شيء على أن التسليم ماذا به؟ ليس واجبا. نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما علم المسيء صلاته التسليم، نعم، لكنه دل الدليل على أن الصلاة لا يخرج منها إلا بالتسليم لأدلة أخرى ليست في حديث المسيء. يعني وهو إذا جلس للتشهد وانتهى ثم برد، خلاص سلم، خرج من الصلاة الآن، تحلل منها. أي نعم، فإذا هذه كان يشنع على الأحناف عند بعض الحكام بمثل هذا الأمر، وقال أقول ورد عند بعض الحكام في مثل هذه القضية، فشنوا عليهم أنه كيف بشخص نقول إذا ضرط خرج من صلاته ونحو ذلك، هذه مما يعاب عليهم رحمه الله. أخرجه مسلم وله علة، وله علة، ذكر أو علة هذا الحديث أنه من رواية أبي جوزة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، والمشهور أن أبا الجوزة لم يسمع من عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الحديث، لكن على قاعدة مسلم رحمه الله تعالى أنه يكتفي به شيء بالمعاصرة، لكن إذا ثبت أنه لم يسمعه، أنه أقول ورد من طريق آخر أنه حدث أو أخبر، هنا يكون الحديث ماذا به؟ منقطعا، وإلا الأصل هو اكتفاء بالمعاصرة، فلعل مسلم رحمه الله تعالى اكتفى بمجرد المعاصرة ولم يثبت عنده أن أبا الجوزة لم يسمعه من عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي فائدة أن حتى الحديث وإن كان في الصحيحين قد يعله بعض الحفاظ، لكن تبقى هي حديث يسيرة. المشهور أن مسلم أعل بقرابة 160 أو 180 حديث، والبخاري على النصف من ذلك. وعلى ذكر العلال، لا أعلم كتابا من كتب السنة خدم في باب العلل كما خدم صحيح مسلم. عدة حفاظ إما خصوا علل مسلم بكتب خاصة أو مع أحاديث أخرى، فلم يخدم كتاب في باب العلل كما خدم صحيح مسلم حسب علمي. كيف؟ الدارقطني مع البخاري ألزمته التتبع. ابن عمار الشهيد أيضا له كتاب، الغساني أيضا له كتاب، ابن القيم جمع له جزء، وهناك أيضا كتب أخرى ما تحضرني لها، لكن عدة كتب خدمت مسلم في باب العلل. الآن أتى بفعل منافي للصلاة، الآن أصبح كأنه ليس في صلاة، إذن تمت صلاته. ولا لو كانوا أقول يرون أن صلاته صحيحة ما خرج من صلاته. هذا الفعل الذي ينافي الصلاة مثل هذا الحدث هو خروج عن الصلاة وكفي عن التسليم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع، متفق عليه. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود: يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك ابن الحويرث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر، لكن قال: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، وهذا يدل عليه شيء، على الدوام والاستمرار، كان يدل على الدوام والاستمرار، يرفع يديه، والمقصود باليدين الكفين، ولن يرفعهما إلا مع الساعدين مع الذراعين. كان يرفع يديه حذو، أي بحذاء ومحاذاة، حذو منكبيه. مر بنا أن المنكب هو ملتقى عظم الذراع مع الكتف. حذو منكبيه، إذن المحل هنا في محاذاة المنكبين. قال في حديث مالك بن حويرث: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. حتى يحاذي بهما فروع، فروع ماذا به؟ أي أعلى فرع الشيء، أعلى، تقول مثلا في فرع النخلة مثلا، أي في أعلى النخلة. إذن فرع فروع الأذنين أي أعلى الأذنين. إذن على هذا في بعض الحديث أصول أذنيه، يعني في أسفل الأذنين. إذن على هذا عندنا صفتان: الصفة الأولى حتى يحاذي بهما منكبيه، والصفة الثانية يحاذي بهما فروع أذنيه. هذه صفة، ويحتمل أقول توجيه آخر أو الجمع بين الحديثين، أن حذو منكبيه باعتبار أسفل اليد، حذو منكبيه باعتبار أسفل اليد، وفروع أذنيه باعتبار أطراف الأصابع أعلى اليد. لكن لسنا بحاجة إلى هذا، يقول والله أعلم، هذا من باب اختلاف التنوع، لا سيما من تأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات المتكررة، ما كان صلى الله عليه وسلم يلزم صفة واحدة، إنما كان صلى الله عليه وسلم ينوع في العبادة. إذا نقول هذا والله من باب اختلاف التنوع، فالمصلي يستحب له أحيانا أن يرفع يديه حذو منكبيه، وأحيانا يرفعهما حتى يحاذي بهما أعلى الأذنين، فالكل سنة. كان يرفع إلى حد ومنكبيه إذا افتتح الصلاة، أي عند تكبيرة الإحرام، عند تكبيرة الإحرام. قال يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. متى يرفع اليدين؟ قال إذا افتتح الصلاة يحتمل أن رفع اليدين مع التكبير أم لا. إذا افتتح ورد بعض حين يكبر، وهذه أفرح أم لا، فيكون مثلا الآن يريد أن يكبر يقول الله أكبر، يعني حينما يشرع بالتكبير رفع يديه الله أكبر، هذا حال. والحالة الثانية أنه ماذا به إذا افتتح الصلاة، إذا قال الله أكبر، هذا يحتمل أم لا، يقول مثلا الله أكبر ثم يرفع يديه، هذا هو ظاهر هذه الرواية. إذن يحتمل أو الفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في التكبير احتمال أنه يرفعهما حال التكبير، واحتمال أيضا يقدم رفع اليدين ثم يكبر عليكم السلام، واحتمال أيضا أنه يكبر ثم يرفعهما، والأدلة تحتمل ذلك. مساك الله بخير. نعم الأدلة تحتمل ذلك، لكن ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى يقول أي رفعهما بعد الفراغ من التكبير، لا أعلم أحدا قال بذلك رفعهما بعد الفراغ من التكبير، قال حفظنا لا أعلم أحدا قال بذلك. تتبع أو تعقب الألباني رحمه الله تعالى في تمام المنة وقال هو قول للأحناف، هو قول أي أحد أقوال الأحناف أنه يكبر الله أكبر، أنه يكبر الله أكبر ثم يرفع يديه. يحتمل نعم، والثانية أنه يرفع يديه ثم يكبر، يرفعهما ثم يقول الله أكبر، وتارة معهما الله أكبر، حينما يشرع في لفظ التكبير يشرع في رفع اليدين. كان يرفع يديه حذو ومنكبيه إذا افتتح الصلاة، المقصود أنه بافتتاح الصلاة ماذا به؟ أي تكبيرة الإحرام. ولعلي أذكر التفصيل في الخلاف في أماكن استحباب رفع اليدين. إذن الحالة الأولى متى؟ إذا افتتح الصلاة، والثانية وإذا كبر للركوع، وإذا كبر أي أراد أن يركع رفع يديه وكبر، هذه الحالة الثانية، وإذا رفع رأسه من الركوع، هذه الثالثة. إذن في حديث ابن عمر كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع؟ في ثلاث، حين افتتاح الصلاة تكبيرة الإحرام، ويرفع يديه لتكبيرة حينما يكبر للركوع، وحينما يرفع من الركوع، هذه ثلاثة. في صحيح البخاري أن ابن عمر إذا قام من الركعتين أي من التشهد الأول رفع يديه، ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن في صحيح البخاري من فعل ابن عمر أنه إذا قام من التشهد الأول رفع يديه، ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. تكون على هذا كم اقتفات؟ أربع. ثم يأتي الخلاف في مواطن استحباب رفع اليدين. عندنا في تكبيرة الإحرام يستحب رفع اليدين بإجماع أهل العلم. إذن عند تكبيرة الإحرام ماذا بها؟ يستحب رفع اليدين بإجماع أهل العلم. الحالة الثانية حين القيام من التشهد، ذكر بعض الشافعية أنه لا يستحب رفعهما بالإجماع حين القيام من التشهد الأول، يعني الحالة الرابعة التي ذكرتها أخيرا، ذكر أبو حامد الصرايني من الشافعية أنه لا يستحب رفعهما بالإجماع، قال هذا يدل على أن الحديث منسوخة. يقول الصواب أن المسألة ليس فيها إجماع، بل حتى محدث الشافعية يقولون بها، مثل ابن المنذر على سبيل المثال وغيره من المحدثين يرون استحباب، فالمسألة ليس فيها إجماع. إذن كما تلاحظون هناك إجماع على رفعهما حين تكبيرة الإحرام، ويزعم من هناك إجماع أنه لا يستحب رفعهما حين القيام من التشهد الأول، والصواب أنه ليس هناك إجماع وثبت في السنة رفعهم. بقي رفعهما حين الركوع، حين الرفع من الركوع أم لا؟ وهذه محل خلاف. الجمهور على الرفع، الجمهور يقولون بالرفع، بعضهم يرى الاستحباب، بعضهم يرى الجواز، يعني ما حبيت ندخل في هذه التفاصيل، لكنهم أنها ترفع الأيدي. يستدلون بمثل هذا الحديث. خالف في ذلك الأحناف فيرون عدم استحباب رفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام. دليلهم حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه ثم لا يعود، رحمك الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه ثم لا يعود، أي يرفعهما لتكبيرة الإحرام ثم لا يعود. لكن هذه الزيادة، أعني زيادة ثم لا يعود، ذكر الحافظ بن حجر أن الحفاظ اتفقوا على ضعفها وأنها مدرجة، زيادة ثم لا يعود لا تصح باتفاق الحفاظ. أيضا ما رواه، استدلون بما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا أصلين بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه مرة واحدة، أي عند تكبيرة الإحرام. إذن يستدلون بأي شيء؟ بفعل ابن مسعود، وهو أنه قال: لا أصلين بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه حينما كبر تكبيرة الإحرام، أي مرة واحدة، ولم يعد بعد ذلك. لكن يقال: هل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه استقصى كل السنن في هذه الصلاة؟ وهب أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يرى أن السنة فقط في رفع اليدين، غيره كابن عمر ومالك بن الحويرث، لأن حديث مالك بن الحويرث أيضا نحو حديث ابن عمر، فيه ذكر رفع الأيدي في المواطن الثلاثة، أيضا في غير هذين الحديثين، لعله في حديث وائل أو أبي حميد أيضا في رفع اليدين. نقول: هب أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لم يحفظ الرفع في هذه المواطن في الركوع وفي الرفع، من غيره حفظ، والقاعدة أن من حفظ حجة على من لم يحفظ. إذن هذا هو دليلهم. ولا شك أن قول الجمهور هو الصواب، وكذلك رفع اليدين حين القيام من التشهد الأول، فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أيضا سنة. إذن يستحب الرفع في المواطن الأربعة: في تكبيرة الإحرام، عند تكبيرة الإحرام، وحين الركوع، وحين الرفع من الركوع، وحين القيام من التشهد الأول. هنا قصة طريفة ذكرها البيهقي عن ذكرها بإسناده أن أبا حنيفة وعبد الله بن المبارك يصليان في مسجد الكوفة، فأبو حنيفة رفع يديه حين تكبيرة الإحرام، وعبد الله بن المبارك رفع يديه في المواطن الثلاث. فلما فرغ أبو حنيفة من صلاته قال: رأيتك أكثرت رفع اليدين، هل تريد أن تطير؟ فقال له عبد الله بن المبارك: رأيتك رفعت يديك حين كبرت الإحرام، هل تريد أن تطير؟ فسكت أبو حنيفة رحمه الله تعالى. لم الاعتراض الذي اعترضت به علي أيضا هو وارد عليك، فأنت أيضا رفعت يديك، هل تريد أن تطير؟ فسكت أبو حنيفة رحمه الله تعالى. قال: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزيمة. عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى. فوضع يده اليمنى، المقصود هنا باليد أي الكف، على يده اليسرى، أخرجه ابن خزيمة. والمقصود هنا وضعهما في القيام، وضعهما في القيام. ولم يبين مكان الوضع، فنأتي لمسألة وضع اليدين. وضع اليدين أولا في حديث سهل بن سعد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمر الناس أن يضعوا، أمر الناس في الصلاة أن يضع الرجل يده على ساعده في الصلاة، أو بل قال أو على قال على ذراعه في الصلاة. أمر الناس أن يضع الرجل يده على ذراعه في الصلاة. مكان الوضع، بل مكان هذا الوضع هل هو في القيام أو بعد الركوع؟ في القيام لا شك، إنما الخلاف المقصود هو خلاف أهل السنة ومن يعتد به، بعد الرفع من الركوع هل يضع أو لا؟ ظاهر حديث سهل نعم، لأنه حينما لو تأملنا حديث سهل أمر الناس أن يضعوا أيديهم، أن يضع نعم، لو تأملنا هذا الحديث قلنا يضعه في أي شيء؟ في القيام وبعد الركوع وفي الركوع وفي السجود وفي الجسم السجدين أم لا؟ لكن دلت الأدلة على أن هذا أي في الركوع وفي السجود وفي الجسم السجدين وفي التشهد أن هذا ليس من السنة. إذن ما الذي بقي عندنا؟ عندنا القيام وبعد الركوع، ولم يرد بعد الركوع ما يدل على خلاف ذلك، بمعنى أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبل يديه، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبل يديه بعد الركوع. فإذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبل، الأصل ما يبقى حديث أمر الناس على عمومه، إلا ما دل الدليل على أنه لا يختص به الوضع وهو في المواطن غير قبل الركوع وبعد الركوع. ثم ورد أيضا سنتان: تارة أن تضع اليد اليمنى على اليسرى، أن تضع اليد اليمنى على اليسرى. في بعض الأحاديث القبض، أي تضعهما مع القبض. إذن هذه سنة ثانية، إذا وضعت أما أن تضع اليد اليمنى على اليسرى، ولك أيضا سنة أخرى أن تقبضهما. السنة الثالثة: تقدم اليد اليمنى فتجعل على الذراع، تقدم اليد اليمنى فتجعل على الذراع هكذا. إذن تارة بهذه الصفة تضع اليد اليمنى على اليسرى بهذه الصفة، وتارة تقبض، وتارة تقدمها تجعلها على الذراع. إذن هذه ثلاث، لا لا هكذا تعد السهل ليس فيه القبض إنما توضع. إذن هذه ثلاث سنن. هنا يأتي في أي، هل يضعها على الصدر أو يضعها على السرة أو يجعلها تحت السرة؟ ورد من حديث علي رضي الله تعالى عنه وضعهما، أي من السنة وضعهما على السرة، في حديث آخر تحت السرة، وكلاهما لا يصح. إذن ورد عن علي رضي الله تعالى عنه عن آله وضع اليدين وجعل ذلك من السنة على السرة بعضها تحت السرة، وهذا كله لا يصح عن علي رضي الله تعالى عنه. في هذا الحديث على الصدر، والصدر ماذا به؟ سيكون فوق السرة أم لا؟ وأيضا الحديث ورد ما يقويه حديث هلبة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على يده اليمنى على اليسرى على الصدر. إذن ورد حديث هلبة رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر، والحديث إسناده حسن. إذن يقوي حديث وائل بن حجر ويشهد له. وبعض أهل العلم يقول يرفعها حتى يجعلها على نحره، يرفعها حتى يجعلها على نحره. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك يقول قول ربنا تبارك وتعالى فصل لربك وانحر. دليل ذلك ما هو؟ فصل ربك وانحر. كيف تصلي ربك وانحر؟ اي اجعل يدك على نحرك في الصلاة. اذا هذا رأي لبعض العلم استدلالا بهذه الآية، ولا شك ان هذا بعيد، لكن كما تلاحظون كل قول غالبا وله دليل، لكن في بعض الأحيان وجه الاستدلال قد يكون فيه بعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، والأمر في ذلك واسع، لكن عز صح التعبير لا تقول نفسك تخنقها، فتكون بحيث ألا تضايق غيرك. لأن الشخص إذا رفعها ما الذي يحصل؟ إذا رفع أو جعل على النحر أو قريبا من النحر ماذا به؟ سوف يضايق عن من يمينه وعن يساره. نقول لا، هذه سنة، احرص على قدر وسعك ألا تؤذي غيرك. وغالبا إذا جعلت اليد اليمنى على الذراع ماذا به؟ لا تضايق غيرك. إذا وضعت اليد اليمنى على الذراع لا تضايق غيرك، لكن إذا وضعت على الكف على الكف قد مثلا يتضايق من عن يمينك وعن يسارك. لكن لنعرف أن هذه سنن، فلا تؤدي سنة وتؤذي غيرك، فالإذا الأصل فيه التحريم. قال نأخذ حديث عبادة أول أحكام العامة ثم التفصيل إن شاء الله مثلا. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود وابن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه سم فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. أحسن. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة، هنا لا نافية، لا نافية، والأصل في النفي هو نفي وجود الشيء، هذا الأصل. إذا نفينا، نفينا وجود الشيء، لا خالق إلا الله، لا أحد أغير من الله، هذا الأصل، أن ننفي وجود الشيء. إذا وجد فنفيه نفي للوجود الشرعي، إذا وجد نفيه نفي للوجود الشرعي. إذا لا صلاة، أي لا صلاة شرعية، لا صلاة إلا بوضوء، أي لا صلاة شرعية إلا بوضوء. قد يصلي الشخص صلاة ناسيا من غير وضوء، لكن هذه الصلاة ماذا بغير معتبرة ولا تبرى بها الذمة، فلا بد أن تعاد الصلاة. إذن هنا النفي الأصل فيه ماذا به؟ نفي للوجود، ويحمل هنا الوجود على الوجود الشرعي، لأن الشخص قد يصلي ناسيا أم لا، ولا يقرأ الفاتحة، لكن هذه الصلاة التي لا تقرأ فيها الفاتحة ماذا بها؟ كأنها غير موجودة، لأن ليست شرعية. وكلمة صلاة هذه نكرة في سياق النفي، فتعم كل صلاة، نكرة في سياق النفي فتعم كل صلاة. لا صلاة لمن، من هنا أيضا اسم موصول، وأسماء الموصولة تفيد العموم. من، لا صلاة لمن يقرأ. لن أدخل إن شاء الله في تفصيل حكم قراءة الفاتحة لأن الوقت ضيق، لكن نأخذ المعنى الإجمالي. قال من، هذا من اسم موصول أم لا؟ وعندنا قاعدة أن أسماء، أن الأسماء الموصولة تفيد العموم. إذن من لم يقرأ بأم القرآن تدخل فيه، يدخل فيه المنفرد والإمام والمأموم. لماذا؟ لأن عندنا كلمة هنا من، ومن تفيد العموم إلا لو دل دليل خاص. لمن لم يقرأ، مر بنا أن القراءة ماذا تكون؟ باللسان، بتحريكه، بظهور الحروف. أما قراءة القلب فلا تبرأ بها أيضا الذمة، وليست قراءة شرعية. بأم القرآن، الفاتحة هي أم القرآن، ومن أسباب كونها أمها أم القرآن لأن القرآن يفتتح بالفاتحة. إذن في هذا الحديث دليل على اشتراط قراءة الفاتحة، وأن من لم يقرأ الفاتحة لا تصح صلاته، سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما. ونرجع إلى كلمة صلاة نكرة في سياق النفي، فتعم ماذا؟ الصلاة الجهرية والصلاة السرية. إذن كلمة صلاة نكرة في سياق النفي فتعم كل صلاة، سواء كانت سرية أو جهرية. إذن هذا الحديث دل على أن كل مصلي من غير استثناء يجب عليه أن يقرأ الفاتحة. قال وفي رواية لابن حبان والدارقطني لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. لا تجزي، إذن قول هنا لا صلاة، قد يقول قائل النفي هنا للكمال أم لا؟ قد يقول قائل أن لا صلاة أي لا صلاة كاملة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام. ماذا تقول شخص وهو يشتهي الطعام وصلى، هل صلاته صحيحة؟ نقول نعم. يقول إذن لا صلاة هنا لا صلاة كاملة أم لا؟ نقول لا، للأصل، الأصل هو نفي الوجود الشرعي إلا إذا دل دليل على أنه نفي الكمال. ثم أيضا بيّنت هذه الرواية أن لا تجزي صلاة أي لا تصح ولا تبرأ بها الذمة. في حديث أبي هريرة أيضا صلاة لا تقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج أي ناقصة فلا تبرأ بها الذمة. لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي هذا الحديث دليل على اشتراط قراءة الفاتحة في حال المقدرة، وأنه لا يجزي غيرها، لأن بعض العلم يرى أنه لو قرأ غير فاتح أجزاء. إذن ما حكم قراءة الفاتحة؟ شرط في حال القدرة. دليله مثل هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، بعض العلم يرى أنه إذا قرأ قدرها أجزاء. لماذا؟ لأن ربنا عز وجل يقول فقرأوا ما تيسر منه، وقال أيضا للمسيء صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. نقول فقرأوا ما تيسر منه، كلمة ما أيضا اسم موصول بينتها مثل هذه الروايات. أما حديث المسيء فقد تقدم الإجابة عليه، وهي أن قضية عين يحتمل أن الرجل ماذا به لا يعرف إلا لا يعرف الفاتحة، أو نقول المتيسر هي الفاتحة. إذن الصواب أنه لا تجزي إلا الفاتحة في حال القدرة. أما إذا كان لا يحفظ الفاتحة يقرأ قدرها كما مر بنا، وإذا كان لا يستطيع يذكر الله تسبيحا وتكبيرا وتهليلا كما مر بنا، وتحميدا ولا حول ولا قوة إلا بالله في رواية أخرى مرسم. إنا ما تذكرت إلا بعد ما رفع الإمام، هنا تأتي بركعة كاملة. إيه نعم، إذا المأموم ترك قراءة الفاتحة في أحد الركعات، إذا هنا هذه الركعة لا تصح، إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة كاملة. لأن ما أحب أن أقول يعني ما ندخل في هذه حتى ندخل. أما رأيي سواء كانت في سرية أو جهرية، وسنأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. نعم، هذه مسألة خلاف، أنا ما حبيت أن أدخل بل أن وقت غير مناسب أننا ندخل في هذه المسألة، نخلي إن شاء الله الدرس القادم. قال وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. وهذا حينما ارتجت القراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا نعم. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. خلف إمامكم هذا في أي شيء؟ أيضا في السرية والجهرية. قال لا تفعلوا، بل ظاهره أنه في الجهرية. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. إذا نقرأ بفاتحة الكتاب في السرية والجهرية إذا كنا مأمومين. قال ثم علل ذلك، قال فإنه لا صلاة. النفي هنا نفي ماذا؟ نفي الوجود الشرعي. لا صلاة موجودة شرعا لمن لم يقرأ بفاتحة، لمن لم يقرأ بها، كما تقدم قبل قليل. من هنا اسم موصول يفيد العموم. الإمام والمأموم والمنفرد. كلمة صلاة أيضا نكرة في سياق النفي، فتعم ماذا؟ الجهر والسر. وكما أسلفت قبل قليل نقف إن شاء الله عند هذا الحد، والكلام على المسألة في الدرس القادم إن شاء الله.